سار بسيارته بسرعة كبيرة ثم حصل له حادث فمات، هل يعتبر قاتل لنفسه؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الجواب على هذا السؤال أن كل من تسبب في قتل نفسه فإنه يعتبر قاتلا لنفسه، وكذلك من باشر قتل نفسه فإنه قاتل لنفسه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من قتل نفسه فإنه يعذب في جهنم بما قتل به نفسه، إن قتلها بسم فإنه يعذب بسم يتحساه في جهنم، وإن قتل نفسه بحديدة عذب بها في جهنم. وكل وسيلة يقتل بها نفسه فإنه يعذب بها في جهنم والعياذ بالله. وكذلك من كان سببا في قتل نفسه بأن لم يتعمد القتل لكن فعل ما هو سبب في القتل فإنه يعتبر قاتلا لنفسه لأنه متسبب، ولكنه ليس كالمباشر في الإثم. والذي يسرع سرعة تكون سببا للحادث هو في الحقيقة متسبب لنفسه بالهلاك وآثم، وقد قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فلا يحل للمرء أن يسرع سرعة تكون سببا للحادث، ولا أن يحمل السيارة فوق طاقتها تحميلا يكون سببا للحادث، ولا أن يعطفها بسرعة على وجه يحصل به الحادث. المهم أنه لا يجوز للإنسان أن يتسبب في قتل نفسه بأي سبب كان. ومن العجب أن من الناس من يتعجل هذه العجلة المذمومة المحرمة، مع أنه لو تأخر، بل مع أنه لو هدأ السرعة على وجه لا خطر فيه لم يكن هناك فرق بين زمن وصوله بالسرعة الخطرة ووصوله بالسرعة المعتادة إلا نحو 10%، ولكن الإنسان عدو نفسه يظن أنه بالسرعة يسلم ولكنه يقع في الخطر. وقد بلغني أن رجلا من الناس كان كبيرا في قومه، فركب سيارته ذات يوم فقال لقائد السيارة أو لسائقها: لا تسرع فإنه قد بقي على الموعد ربع ساعة. فتعجل السائق: كيف يقول لا تسرع فقد بقي ربع ساعة؟ وكان المتوقع أن يقول أسرع فقد بقي ربع ساعة. فسأله قال: لما قلت لي أسرع فقد بقي ربع ساعة؟ نعم. فقال له: لما قلت لا تسرع فقد بقي ربع ساعة؟ فقال: نعم، لأنك لو أسرعت لكان سببا لحصول حادث نبقى فيه ساعات، ولكنك إذا لم تسرع فإن نصل في الموعد المحدد. فهذا هو العقل، هذا هو العقل، أن يقدر الإنسان للأمور مقاديرها، وأن يأخذ الاحتياط حتى لا يقع فيما يكرهه ولا يرضيه. نعم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من المستمعة للبرنامج أختكم في الله باء عين ياء الرياض، تقول: فضيلة الشيخ، توفي شخص وترك لديه مزرعة وعنده أبناء وبنات، وأخذ الابن الأكبر المزرعة يعمل بها، فهو ليس لديه عمل وهو يقتات من هذه المزرعة ومتعلق بها جدا، وقد نصحه الإخوة في بيعها وتوزيع التركة على الأبناء والبنات، لكنه رفض البيع مع أنه يعطي منتوجات المزرعة من تمور وعنب وغيرها إليهم، فما الحكم في ذلك وما نصيحتكم في ذلك؟ مأجورين.
لا يحل لهذا الأخ أن يمنع بقية إخوانه من إرثهم بحجة أنه يهوى أن يكون فلاحا، وإذا كان يريد أن يكون فلاحا فليقوم هذه الفلاحة بما تساوي، وليعطي كل وارث نصيبة إذا كان يملك أن يعطيهم ذلك. أما إذا كان فقيرا فإنه يلزمه أن يوافق الورثة في طلب بيعها وأخذ كل واحد نصيبة، ولا يحل له أن يمنعهم، لأن هذا استيلاء على مال غيره بغير حق، وهو في هذه الحال بمنزلة الغاصب. هذا بالنسبة للأخ الذي استولى على هذا البستان. أما بالنسبة لإخوانه فإني أشير عليهم إذا لم يكونوا في حاجة إلى قيمة هذا البستان أن يبقوا أخاهم فيه لما في ذلك من صلة الرحم والإحسان إليه، ويكون لهم نصيب من ثمره زائد على ما يستحقونه بسهمهم الأصلي، فيكون أخوهم شريكا لهم، وفي نفس الوقت مساقيا أو مزارعا. وقد قال الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما. نعم.
بارك الله فيكم. المستمعة من الرياض تقول: فضيلة الشيخ، ما الحكم في فرق مقدمة الشعر إذا كان في مقدمة الشعر كوي بالنار، وذلك لتغطية الكوي بشعر الرأس؟ وما تفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: المائلات والمميلات، وجزاكم الله خيرا؟
فرق الرأس من السنة بأن يفرق الشعر من نصف الرأس حتى يكون الجانب الأيمن منسدلا إلى الجانب الأيمن، والجانب الأيسر منسدلا إلى الجانب الأيسر، وكذلك القفاء ينسدل إلى القفاء. هذا هو السنة وهذا هو الأفضل. وأما فرقه من جانب دون الآخر فهذا قد يدخل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وقد عد بعض العلماء المشطة المائلة من هذا النوع. الحذر الحذر من التعرض لما فيه الوعيد بالنار أو حرمان دخول الجنة. وأما الكي الذي في وسط رأسها فلا بأس أن تغطيه بالشعر وألا يكون الفرق على نفس هذا الموضع. نعم.
بارك الله فيكم. المستمع لها سؤال أخير تقول: فضيلة الشيخ، والدتي في حجتها الأولى لم ترجم الجمرات الثلاث بل وكلت أخي، وذلك لشدة الزحام، فهل عليها شيء في ذلك؟
أرجو أن لا يكون عليها شيء في ذلك ما دامت في ذلك الوقت لا تستطيع أن ترمي، وظنت أن التوكيل يجزي عنها فوكلت، ولكن عندي ملاحظة.
نعم.
على قولها ترجم.
نعم.
لأن الأولى أن لا يكون التعبير بترجم، وإنما يكون التعبير بالرمي. فيقال رمى الجمار ولا يقال رجم الجمار.
طيب بارك الله فيكم. أبو عبد الله يقول: خرجنا إلى البر قريبا من البلد فصلينا العشاء جنوبا والقبلة غربا جهلا منا، وفي الأسبوع التالي صلينا في نفس الاتجاه، فوقف أحد الإخوة جزاه الله خيرا ونبهنا على الخطأ فاستدرنا إلى القبلة، فما حكم الصلاة الأولى والثانية؟
إذا كنتم مجتهدين في طلب القبلة وتحريتم وكان لديكم معرفة بأدلة القبلة فلا حرج عليكم وصلاتكم صحيحة الأولى والثانية. وأما إذا لم تكونوا كذلك وإنما صليتم هكذا بمجرد ما عن لكم فعليكم أن تعيدوا الصلاتين الأولى والثانية. وذلك أن الرجل إذا اجتهد في القبلة وتحرى ثم تبين له الخطأ فإنه لا شيء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهؤلاء آتوا بما استطاعوا فتحروا القبلة وقاموا بما يلزمهم من الاجتهاد فتبين خطأهم فلا شيء عليه.
طيب بارك الله فيكم. يقول: إذا أغضبني شخص أو كرهته فإنني أحيانا أتكلم بيني وبين نفسي بما فيه من عيوب وذلك للترويح عن النفس، فهل أنا آثم بذلك وهل تكون هذه غيبة؟
ليست هذه من الغيبة، يعني كونك تحدث نفسك بما في أخيك من المعايب، ولكن الأولى أن تعرض عن هذا وأن تتجنبه وأن تحاول نسيان عيوب أخيك التي أساء إليك بها. نعم، لو أن الإنسان تذكر عيوب أخيه من أجل أن يقوم بنصحه عنها فهذا طيب ولا بأس به، أما أن يذكر عيوب أخيه من أجل أن تبقى العداوة والضغائن بينه وبينه فهذا خطأ ولا ينبغي الإنسان، ولكنه ليس من الغيبة التي هي من كبائر الذنوب. نعم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع أبو منار الأردن يقول: فضيلة الشيخ، ما المقصود من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: إنما بعثت رحمة للعالمين؟ وهل يجوز استنادا لهذا القول أن نقول بأن محمد صلى الله عليه وسلم رحيم أو كريم أو عليم أو حكيم أو إلى ما هنالك من صفات الله عز وجل؟ أفيدونا بما علمكم الله وجزاكم الله خيرا.
أما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم فهذا قد جاء في القرآن الكريم.
نعم،
لكنه مقيد بالمؤمنين، فقال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأما كونه رحمة فقد قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكن ليس معنى الآية أنه هو الرحمة، بل معناه أن الله رحم به الخلق، يعني ما أرسلناك إلا لنرحم الخلق بك. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الدال على الله عز وجل، المبين لشريعته، الداعي إليها، فكان بعثه وإرساله رحمة للعالمين في الدنيا والآخرة. وأما قول السائل وغير ذلك من أوصاف الله وأسماء الله فلا نقول به، لأن من أسماء الله وأوصافه ما يخص به عز وجل
سبحانه،
كالله والجبار والمتكبر والقدوس وما أشبهها مما لا يصح أن يوصف بها أحد سوى الله عز وجل. نعم.
بارك الله فيكم. المستمع له سؤال ثاني فضيلة الشيخ، يقول هل تصح الصلاة من غير خشوع، وما المقصود في الخشوع أثناء الصلاة فضيلة الشيخ؟
الصلاة تصح بدون الخشوع، ولكنها ناقصة جدا، لأن الخشوع هو لب الصلاة وروحها. وقد أثنى الله على من كانوا خاشعين في صلاتهم فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو سكون النفس وحضور القلب وامتثال الجسد بحيث يكون حين صلاته خاشعا لله عز وجل، معرضا عن كل ما سواه، لا تحدثه نفسه بشيء، وإنما هو مقبل على صلاته غاية الإقبال، يتدبر ما قرأ ويتأمل ما فعل ويتقرب إلى الله عز وجل بهذه الصلاة، ويأتي بها على السنة التي جاءت بها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما من شرع في صلاته وهو يحدث نفسه ويجول بقلبه يمينا وشمالا فإن هذا ليس بخاشع، ولهذا تكون صلاته ناقصة. وقد جاء في الحديث أن الرجل ينصرف من صلاته وما كتب له إلا نصفها أو ربعها أو عشرها أو نحو ذلك، كل هذا من أجل غفلته وتحديثه نفسه في أثناء الصلاة. وقد شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يجده من حديث النفس في صلاته، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يثقل عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ففعل الرجل، قال فأذهب الله عني ما أجد.
الله.
فإذا أصابك شيء في صلاتك من هذه الوساوس وحديث النفس فعليك بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن تثقل عن يسارك 3 وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كنت في الصف في صلاة الجماعة فاتفل عن اليسار متعذر، ولكن استعذ بالله من الشيطان الرجيم، كرر ذلك 3 فإن الله تعالى يذهب عنك ما وجدت.
بارك الله فيكم. هذا أخ مستمع من يعمل في التسجيلات الإسلامية حقيقة أرسل بسؤالين، يقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد فإني أحبكم في الله. يقول فضيلة الشيخ لي أخت وأبي وليها ولا يزوجها إلا لموظف أو لمن لم يكن له زوجة، فإذا أتيت له بشاب صالح له زوجة وكذبت عليه بأنه عزوبي، فهل يجوز الكذب في مثل هذه الحالة؟
أقول للسائل وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وأحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأقول له إن أباك أخطأ في كونه لا يزوج ابنته إلا من عنده مال، أو لا يزوج ابنته من معه زوجة، فإن هذا ليس هو مناط الحكم هو التزويج، بل المدار كله على الدين والخلق. كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أو قال عريض. ولا يحل لأبيك أن يمنع ابنته إذا رضيت الكفء من أن يزوجه منها، فإن فعل سقطت ولايته ولك أن تتولى أنت عقد نكاحها إذا أتاها من يرضى في دينه وخلقه ومن يرضى في دينه وخلقه ورضيته. وأما أن تكذب عليه إذا خطبها كفء له زوجة وتقول له إنه لا زوجة له فإن هذا لا يجوز، لأن أباك سوف يطلع عن قريب أو بعيد فيقع بينك وبينه من المشاكل، بل ربما يقع بينه وبين الزوج من المشاكل ما يكدر الصفو. ويجعل العداوة بينكم وبينه، فأنت أخبره بالصدق وانصح وأرشده إلى أنه يجب عليه أن يزوجها إذا رضيت بهذا الكفء الذي خطبها. نعم.
طيب، في السؤال الثاني يقول: سمعت حديثا في المذياع أن أناسا يأتون يوم القيامة بحسنات مثل الجبال فيمحوها الله، قيل من يا رسول الله؟ قال: هم الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فكيف يمكن الجمع بين هذا الحديث وبين حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون؟
هذا الحديث الذي ذكره لا أعلم عن حاله ولا أدري عنه، لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا دينار، أو قالوا: ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما ذكره السائل فلا أعلم عن حاله. وأما كل أمة معافى إلا المجاهرين أو المجاهرون، فنعم كل الأمة معافى إلا من جاهر بالمعصية فأتى بها جهارا أمام الناس، أو أتى بها سرا ثم جعل يحدث بها، لأن الإنسان لا يجوز له فعل المعصية لا سرا ولا جهرا، فإذا فعلها سرا وستر الله عليه فإنه لا ينبغي أن يكشف ستر الله، بل يتوب إلى الله عز وجل فيما بينه وبين ربه، ويكون ذلك أسلم لعرضه وأبرأ لسمعته.
بارك الله فيكم. المستمع قاف حاء من بلاد زهران يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، توفي والدي قبل 30 سنة وكان عليه حقوق للناس كثيرة، حيث إنه مات ولم يسدد هذا الدين الذي في ذمته، وكان ذلك للأسباب التالية: أولا إنه معسر ولم يوجد لديه شيء، ثانيا
إنه عليه ديون.
نعم
يقول عليه ديون.
إنه نعم. ثانيا يقول إنه لم يعرف أصحاب هذه الديون، وأنا الآن محتار تجاه والدي، ماذا أفعل لكي نسدد ما بذمته؟ وأنا كذلك لا أعرف هؤلاء الأشخاص أصحاب الديون، فهل يجزي بأن أتصدق بشيء من مالي عن على نيتي أو على أهل الديون، أم ماذا أصنع في دون؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان أبوك حين توفي وهو معسر قد أخذ أموال الناس يريد أداءها، فإن الله تعالى يؤدي عنه يوم القيامة. ولا شك أن الوالد رحمه الله فرط في كونه لم يقيد هذه الديون التي عليه، فإن الجدير بالمرء الحازم المؤمن الذي له شيء يريد أن يوصي فيه لا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فالوالد رحمه الله فرط في عدم كتابتها ما عليه، هذا إن كان لم يكتب، مع أنه يجوز أن يكون قد كتب ما عليه ولكن ضاعت الورقة مثلا. على كل حال الوالد ذهب إلى رحمة الله، وما دام لم يخلف شيئا من المال فليس عليكم أن تقضوا ما عليه، لأن القضاء إنما يجب من تركته، أما أنتم فمتبرعون. فإن تيسر لك أن تعرف أصحاب الديون وتوفي فهذا خير لك ولأبيك، وإن لم يكن فلا حرج عليك في عدم ذلك، وأكثر من الدعاء والاستغفار والترحم على الوالد، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنه وعنكم وعن جميع المسلمين.
جزاكم الله خير. شيخ محمد يقول بأنه رجل يصوم ويصلي ويعبد الله ويحمد الله على ذلك، يقول: ولكن أخشى من أشياء أجدها في قلبي وأكون دائما قلق منها كثيرا، ولكن لا أتحكم على ما في قلبي، هل يكفر الإنسان بما في ذلك دون النطق بها أفيدونا مشكورين؟
لا يكفر الإنسان بما يجده في قلبه من الوساوس الرديئة التي قد توصل إلى الكفر، فإن الصحابة رضي الله عنهم شكوا مثل هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرهم أن يستعيذوا بالله وينتهوا عن ذلك. فهكذا ينبغي الإنسان إذا أحس بهذه الوساوس أن يعرض عنها ويتغافل ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وستذهب. ومن المعلوم أن الشيطان عدو للإنسان، فإذا رأى من الإنسان قوة في الدين وقوة في الإيمان أخذ يدخل عليه هذه الوساوس ليشككه في إيمانه، وربما تصل هذه الوساوس إلى أن يقولها بلسانه فيكفر. فإن بعض الناس المبتلى بهذا الأمر نسأل الله العافية قد تصل به الحال إلى أن يتكلم بلسانه ويقول بلسانه، يزعم أنه إذا قال بلسانه فرج عن نفسه ثم تاب، وهذا خطر عظيم. فالدواء الناجع أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتغافل عن هذا ويعرض عنه إعراضا كاملا ثم لا يضره، ولله الحمد.
بارك الله فيكم. يقول المستمع: يوجد في منطقتنا فرع لجمعية خيرية، هل يجوز أن أدفع شيئا من زكاة مالي فيها أفيدونا مشكورين؟
إذا كانوا قائمون على هذا الفرع الخيري ممن يوثق بهم في دينهم وعلمهم فلا بأس أن تدفع إليهم من زكاتك وتخبرهم بهذا، لأنها زكاة لئلا يصفوها مصرف الصدقات. أما إذا كنت لا تعرف عن حالهم فالأفضل أن تؤدي ذلك بنفسك، بل الأفضل أن تؤدي ذلك بنفسك مطلقا، لأن كون إنسان يباشر إخراج زكاته بنفسه ليطمئن إلى وصولها إلى أهلها وليثاب ويؤجر على التعب في إيصالها إلى أهلها أولى من كونه يعطيها من يؤديها عنه. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا المستمعة عائشة عبد القادر الأردن عمان تقول: متى يبدأ وقت السحر وكيف نحسب الوقت الثلث الأخير من الليل؟
وقت السحر يبدأ في آخر الليل.
نعم.
والثلث الأخير من الليل هو أن تقسم الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر أثلاثا، فتحذف الثلثين الأولين منه وما بقي فهو الثلث. فإذا قدرنا أن ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر تسع ساعات، فإذا مضى ست ساعات من الليل فقد دخل الثلث الآخر من الليل.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.